الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: وأما اعتبار أن لا يكون موجبا للضرر، فكل مقام تعمه قاعدة نفي الضرر، وإن لم يكن مجال فيه لأصالة البراءة، إلى آخر العبارة. ما زال الكلام في الشرطين اللذين أضافهما الفاضل التوني صاحب الوافية. الشرط الأول تقدم الكلام فيه وفي جواب المصنف عنه، وهو أن لا يكون جريان البراءة موجبا لثبوت حكم شرعي من ناحية أخرى. تقدم الكلام فيه والمصنف ناقشه ومنع هذا الاشتراط. الشرط الثاني اللي ذكره هو أن لا يكون مجرى البراءة أو أصالة البراءة موردا لقاعدة نفي الضرر. هذا الشرط اللي ذكره المصنف يناقش هذا الشرط. هذا الشرط ليس مرضيا في نظر المصنف، ويقول هو أن هذا اللي ذكره الفاضل التوني من أن جريان البراءة أو مورد البراءة لا بد أن لا يكون موجبا للضرر على مسلم أو من في حكمه، أن لا يكون جريان البراءة موجبا للضرر على مسلم أو من في حكمه. هذا الأمر اللي ذكره هو أن البراءة لا تجري في موارد نفي الضرر، هذا أمر مسلم. في موارد جريان قاعدة لا ضرر، في تلك الموارد لا تجري البراءة، عدم جريان البراءة في موارد قاعدة نفي الضرر هذا أمر مسلم ومقبول. ولكن هذا ليس لأجل اشتراط أن لا يكون جريان البراءة موجبا للضرر على مسلم، على غرار اشتراط البراءة بالفحص. هذا الأمر اللي نسلمه، وأن البراءة لا تجري في مواردنا في الضرر، البراءة لا تجري في موارد الضرر على مسلمين، هذا الأمر المسلم، لا لأجل الاشتراط كما ادعاه الفاضل التوني بحيث يكون هذا شرطا على غرار اشتراط الفحص في جريان البراءة. هذا ليس لأجل الاشتراط، وإنما لأجل أن قاعدة نفي الضرر هي قاعدة فقهية ثابتة بالأدلة الاجتهادية. باعتبار أن قاعدة لا ضرر من القواعد الفقهية التي تثبت بالأدلة الاجتهادية، لذلك لا تجري البراءة في موارد القاعدة، لأنه من المعلوم أن الأدلة الاجتهادية مقدمة على الأصول العملية. هاي قضية واضحة جدا، لا مجال للأصل العملي مع وجود الدليل الاجتهادي. إذا كانت هناك رواية أو آية كريمة بعد لا تصل النوبة للأصول العملية. وقد ذكروا أن الأدلة الاجتهادية مقدمة على الأصول العملية، على الخلاف في تفسير وتوجيه هذا التقدم، هل التقدم من باب الحكومة أو من باب الورود، راح يجي الحديث عنه في محله. عود ليش نقدم الأمارة، نقدم الدليل الاجتهادي على الأصل العملي؟ هذا النتيجة أمر مفروغ منه، هذا التقديم أمر واضح، ولكن الخلاف في السبب وتوجيه هذا التقديم. البعض قال حكومة، البعض قال ورود، البعض قال تخصيص. أيا كان الوجه، النتيجة واضحة. النتيجة هو أنه لا مجال للأصل العملي مع وجود الدليل الاجتهادي، ومنه يتضح أنه لا بد من تعميم الكلام، لا بد من تعميم الكلام وعدم تخصيصه بقاعدة لا ضرر. بعد مو نقول يعتبر في جريان البراءة أن لا تكون مورداً لقاعدة نفي الضرر، لأن قاعدة نفي الضرر دليل اجتهادي، وإنما لا بد من تعميم الكلام، لا بد من أن نقول أن أصالة البراءة لا تجري في كل مورد فيه دليل اجتهادي، سواء كان الدليل الاجتهادي يدل على قاعدة النفي الضرر أو يدل على شيء آخر. في كل مورد من موارد الدليل الاجتهادي لا تجري البراءة، لا لأجل الاشتراط كما ذكرنا، وإنما لعدم المقتضي حينئذ للبراءة مع وجود الدليل الاجتهادي، لا مقتضي للبراءة، مو لوجود المانع أو لعدم تحقق الشرط. أساساً ماكو موضوع للبراءة مع وجود الرواية أفرض الصحيحة، مع وجود خبر الثقة الحجة، لا تصل النوبة إلى الأصل العملي، لا تصل النوبة إلى البراءة لعدم تحقق الموضوع. ليش؟ لأن الموضوع هو الشك، مع وجود الدليل الاجتهادي لا شك أصلاً، فالبراءة منتفية من ناحية عدم الموضوع، عدم المقتضي، لا لأجل عدم تحقق الشرط، لا لأجل وجود المانع كما صور الفاضل التوني. الفاضل التوني كأنما يقول المقتضي موجود لكن الشرط غير متحقق. شنو الشرط؟ هو كون القاعدة كون المورد موردا لقاعدة لا ضرر. أصلا مع وجود الدليل الاجتهادي لا موضوع للبراءة، البراءة تكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، وذلك لوضوح أن الدليل الاجتهادي هو في الحقيقة بيان للتكليف الشرعي، بيان للتكليف الشرعي. حينما يقوم خبر الثقة مثلا عند المكلف، المكلف بعد لا يكون شاكا في الحكم ولو ظاهرا، هو يكون بمنزلة العالم. هذا الدليل الاجتهادي يكون بيانا وكاشفا عن الواقع، فلا يكون المكلف شاكا في الواقع. مثلا إذا شك ابتداء المكلف في حلية لحم الأرنب، شك في حلية لحم الأرنب وفحص عن الدليل فعثر على دليل يدل على الحرمة، عثر على رواية صحيحة تدل على حرمة لحم الأرنب، هذا شنو معناه؟ معناه أن الشك سوف يزول، بعد لا يبقى المكلف شاكا، وإنما يكون عالما بالحكم، ويكون هذا الدليل بيانا وكاشفا عن الحكم الشرعي، ولو كان عالما حسب الظاهر، يعني ظاهرا وليس واقعا، ولكن هذا يعني عدم بقاء الشك الذي يكون موضوعا للبراءة. فلو أراد الفاضل التوني، لو أراد الفاضل التوني هذا المعنى، هذا المعنى اللي نبينه من أن مع ورود وتمامية المورد لقاعدة نفي الضرر، مع كون المورد موردا لقاعدة نفي الضرر، حينئذ ينتفي موضوع البراءة ولا مقتضية للبراءة. إذا كان مقصوده هذا المعنى فهذا المعنى صحيح، ولكن يرد عليه أولا أن تسمية ذلك بالشرط هذا فيه مسامحة وتوسعة، هذا ليس شرطا من الشروط، وإنما هو هذا الأمر ما يحقق الموضوع، هذا عدم كون المورد موردا لقاعدة نفي الضرر، هذا في الحقيقة إثبات للموضوع وإحراز وتحقيق للموضوع، مو من باب الشرط وإنما من باب إثبات المقتضي، هذا ليس شرطا. تسميته بالشرط هذا فيه مجاز، فيه مسامحة وتجوز، فيه عناية وتوسعة في التسمية. ثانيا يرد عليه ثانيا أن لابد من التعميم، لابد من التعميم وتعميم الكلام إلى كل دليل اجتهادي، لا إلى خصوص قاعدة نفي الضرر. بعد ما نقول يشترط في جريان البراءة أن لا يكون المورد موردا لقاعدة نفي الضرر، وأن لا تتسبب في ضرر على مسلم، وإنما نقول الشرط هو أن لا يوجد دليل اجتهادي في المورد حتى يتحقق موضوع القاعدة. بل في الحقيقة لا معنى لذكر هذا الشرط لوضوحه عند المحققين من الأصوليين، هذا أمر واضح ومن أوليات من أوليات الأصول، من أوليات الأصول هو أن الدليل الاجتهادي مقدم على الأصل العملي. تسالموا على ذلك، قلت وإن اختلفوا في توجيه ذلك هل هو من الحكومة أو الورود أو غير ذلك. مضافا إلى أن هذا الشرط ليس مما تنفرد به البراءة، هذا ليس شرطا خاصا بالبراءة، احنا قاعد نتحدث عن البراءة مو عن الشروط، عن شروط البراءة. البراءة مشروطة بالفحص، اجى الفاضل التوني اضاف شرطين اخرين، فهذان الشرط او هذا الشرط اللي نتحدث عنه ليس مختصا بالبراءة، كما ليس مختصا بالاصول العدمية، هو جارب في كل الاصول، في كل الاصول العملية العقلية والنقلية لابد من عدم وجود دليل اجتهادي. انصافا الفاضل التوني لم يخص هذا الكلام بالبراءة، وإنما ذكر هذا الشرط كشرط لكل الشروط العدمية. نقول حتى مع ذلك لابد من تعميم الكلام إلى مطلق الأصول، الأصول العدمية وغير العدمية، ولعل هو لذلك المصنف أمر بالتدبر. هذا تمام الكلام في هذه الشروط. قال وأما اعتبار أن لا يكون موجبا للضرر، هذا الشرط الثاني اللي أضاف الفاضل التوني، فكل مقام تعمه قاعدة نفي الضرر وإن لم يكن مجال فيه لأصالة البراءة. وإن لم يكن مجال فيه يعني في المقام، في كل مقام، في كل مورد، وإن كان موردا للبراءة، وإن كان موردا إذا كان موردا للضرر، وإن لم يكن مجال فيه يعني في المقام لأصالة البراءة، كما هو حالها مع سائر القواعد الثابتة بالأدلة الاجتهادية، كما هو حالها يعني حال البراءة وإن لا مجال للبراءة، مع سائر القواعد الثابتة، مع باقي القواعد الثابتة بالأدلة الاجتهادية غير قاعدة نفي الضرر، إلا أنه حقيقة لا يبقى لها مورد. نعم هي لا تجري، ولكن لا تجري من باب الاشتراط على غرار اشتراط البراءة بالفحص، وإنما من باب السالبة بانتفاء الموضوع، عدم ثبوت موضوع البراءة، إلا أنه حقيقة وواقعا لا يبقى للبراءة مورد بدأته، أن الدليل الاجتهادي يكون بيانا وكاشفا وعلما، يكون بيانا وموجبا للعلم بالتكليف ولو ظهرا. الدليل الاجتهادي خبر الثقة يصير المكلف عالما أفرض بالتحريم، ولا يكون شاكا فيه حتى تجري البراءة أو سائر الأصول العملية. بدأ حتى أن الدليل الاجتهادي يكون بيانا، فإذا كان بيانا، شوفوا عبارته دقيقة، مو قاعد يعطف عطف تفسير، يقول يكون بيانا، فإذا كان بيانا ارتفع موضوع البراءة العقلية اللي تقول قبح العقاب بلا بيان، هذا بيان الدليل الاجتهادي بيان، فبعد ما يبقى موضوع للبراءة العقلية وموجبا للعلم، هاي للعلم حتى يرفع موضوع أو ينفي قل إطلاق أدلة البراءة النقلية اللي تقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذا ما يشمل المورد، لأن المكلف سوف يكون عالما بالتكليف، ومع علم بالتكليف بعد ما يقول ما لا يعلمون، وإنما يعلمون، فلا يكون دليل البراءة النقلية شاملا للمورد وموجبا للعلم بالتكليف ولو ظاهرا، وحينئذ لا تجري أدلة البراءة النقلية. فإن كان المراد هو الاشتراط بل فإن كان المراد من الاشتراط ذلك، إذا كان مقصود الفاضل التوني اللي اشترط أن لا يكون موجبا للضرر على مسلم، إذا كان هذا مقصوده، فإن كان المراد من الاشتراط ذلك، ذلك يعني شنو؟ يعني عدم بقاء مورد للبراءة، أصلا ما يبقى مورد للبراءة، لا مجال للبراءة من باب عدم تحقق المورد، فإن كان المراد من الاشتراط ذلك فلا بد من اشتراط أن لا يكون على خلاف ها على خلاف البراءة دليل اجتهادي. يعني شنو؟ يعني مطلقا مطلق الدليل الاجتهادي، مو خصوص الدليل الدال على قاعدة نفي الضرر، وإنما مطلق ما كان دليلا اجتهاديا لا خصوص قاعدة الضرر. لأن رفع البراءة أو قل رفع موضوع البراءة لا يختص بقاعدة الضرر، وإنما يعم كل الأدلة الاجتهادية. كل دليل اجتهادي هو يرفع موضوع القاعدة، مو الذي يرفع موضوع البراءة، مو الذي يرفع موضوع البراءة هو خصوص قاعدة الضرر حتى تقول يشترط في جريان البراءة أن لا يكون موجبا للضرر. لا خصوص قاعدة الضرر فتدبر. لذلك شنو الذي يرد على الفاضل التوني؟ أولا تسمية ذلك بالشرط هذا بمسامعة وبتجوز. ثانيا لا بد من تعميمه، لا بد من تعميمه إذا كان مقصود ذلك، فلا بد من تعميمه إلى كل ضرر لا خصوص قاعدة الضرر فتدبر. والحمد لله على كل حال، هذا تمام الكلام في هذين الشرطين. ثم المصنف بعد ذلك يتعرض إلى قاعدة لا ضرر. قاعدة لا ضرر ولا ضرار واضح هي من القواعد الفقهية. قاعدة لا ضرر ولا ضرار هي من القواعد الفقهية، فاللازم أن تبحث في مسائل علم الفقه. هي في الحقيقة أجنبية عن البحث الأصولي، هي ليست مسألة أصولية. قاعدة لا ضرر هي أصلاً قاعدة تنطبق على موارد مختلفة حتى تنتج حكماً شرعياً في المسألة الفرعية. فإذا هي قاعدة فقهية لابد أن تبحث في علم الفقه، هي أجنبية عن البحث الأصولي. ولكن باعتبار هذا اللي ذكر الفاضل التوني، الشرط الثاني أن لا يكون جريان البراءة موجبا للضرر، باعتبار ذلك من باب الكلام يجر الكلام، باعتبار احنا كنا نتحدث عن لا ضرر وعن قاعدة لا ضرر، فلا بأس بتحقيق القاعدة في البحث الأصولي. كما المصنف يقول طلب مني بعض الأحبة أن أتعرض في المقام إلى قاعدة لا ضرر، فاستجابة هو تعرض لذلك. الشيخ الأنصاري أيضا تعرض لقاعدة نفي الضرر وقاعدة لا ضرر في نفس هذا المقام، في نفس هذا الموضوع. ولذلك صار ديدا المحققين من الأصوليين على ذكر قاعدة لا ضرر في هذا المقام. البعض أفرد لقاعدة لا ضرر رسالة مستقلة ومؤلف مستقل، وكتبت على سبيل الاستقلال، مكتوبة في رسالة في كتاب في مؤلف مستقل، ولكن الأصوليون دأبوا على أن يذكروا قاعدة لا ضرر في هذا الموضع. فاللي يحتاج إلى بحث يرتبط بقاعدة لا ضرر ما يلقى بالأبحاث الفقهية، وإنما يلقى عقيب شرائط الأصول العملية، في ذيل شرائط الأصول العملية. وبعد الشرط اللي ذكر الفاضل التوني اعتادوا على ذكر قاعدة لا ضرر. على أي حال، أيا كان الحال، سواء كان هذا موضعها أو ليس موضعها، على أي حال البحث في القاعدة يكون من عدة جهات، البحث في قاعدة لا ضرر يكون من عدة جهات. فتارة يبحث عن قاعدة لا ضرر من ناحية المدرك، مدرك القاعدة والدليل على القاعدة، شنو الدليل على القاعدة، هذا أولا. وتارة يبحث عن معنى القاعدة ومضمون القاعدة، شنو المستفاد من الأدلة، شنو المستفاد من الروايات التي كانت مدركا للقاعدة، شرح مضمون وبيان القاعدة ثانيا. والجهة الثالثة هي البحث في نسبة القاعدة إلى الأدلة الدالة على ثبوت الأحكام الشرعية للموضوعات بعناوينها الأولية أو الثانوية. شنو نسبة القاعدة، قاعدة لا ضرر ولا ضرار، مع الأدلة الدالة على ثبوت الأحكام الشرعية لمن تثبت الأحكام الشرعية للموضوعات. هاي الموضوعات تارة بعناوينها الأولية وتارة بعناوينها الثانوية. شنو نسبة القاعدة، شنو نسبة لا ضرر ولا ضرار إلى الدليل الدال على وجوب الصوم؟ شنو النسبة بين الدليلين؟ مو عندنا دليل يدل على وجوب الصوم؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هاي الآية تدل على وجوب الصوم، تثبت الوجوب كحكم شرعي للصوم، الصوم بعنوان الأولي، الصوم من حيث هو، الصوم باعتبار صوما بعنوان الأولي. الدليل الآية الكريمة تدل على ثبوت الوجوب الحكم الشرعي للصوم بعنوان الأولي. شنو نسبة القاعدة إلى الآية الكريمة؟ هذا أولا. ثانيا نتحدث عن نسبة القاعدة إلى الأدلة الدالة على ثبوت الأحكام الشرعية للأفعال، لكن لا بعناوين الأولية وإنما بعناوين الثانوية. أكو عناوين ثانوية تطرأ على الأفعال، تطرأ على الأفعال. أريد نشوف شنو النسبة بين القاعدة وبين الدليل الدال على ثبوت الحكم للفعل بعنوانه الثانوي. عنوان العسر هذا عنوان ثانوي، عنوان الحرج، عنوان الحرج هذا الوضوء، الوضوء كفعل من الأفعال إلى عنوان أولي اسم الوضوء، إلى عنوان ثانوي افرض الحرج. الوضوء قد يكون في بعض الظروف موجبا للحرج، فالأدلة دلت على نفي الحرج. الدليل الأولي يدل على وجوب الوضوء، الدليل الأولي يدل على وجوب الصوم، الدليل الثانوي يدل بعنوان ثانوي على رفع هذا الوجوب، على رفع هذا الوجوب. إذا كان الصوم موجبا للعسر أو موجبا للحرج، الشارع المقدس نفى العسر والحرج في الشريعة المقدسة، فهذا الدليل الدال على نفي العسر، على نفي الحرج. شنو النسبة بينه وبين قاعدة لا ضرر؟ هاي جهة ثالثة للحديث. عناوين ثانوية كثيرة، العسر، الحرج، إجابة دعوة المؤمن، مثلا بر الوالدين، مثلا شرب الماء بعنوان الأولي مباح، لكن بعد طلب الأب أو طلب الأم ينطبق عليه عنوان ثانوي قد يغير حكمه من الإباحة إلى الاستحباب، أو ربما إلى الوجوب في بعض الموارد إذا كان موجباً للإيذاء. طلب المؤمن، إجابة المؤمن، قضاء حاجة المؤمن، كون الفعل منذوراً، الصوم بعنوان الأولي في رجب يكون مستحباً، لكن إذا كان منذوراً يكون واجباً. فإذا هناك دليل يدل على ثبوت حكم شرعي للفعل بعنوان الثانوي. العناوين أولية وثانوية، أريد نشوف النسبة بين قاعدة لا ضرر وبين الأدلة الدالة على الأحكام الشرعية وثبوتها للموضوعات بعناوينها الأولية أو بعناوينها الثانوية. هاي جهة أخرى من البحث. أولا نبتدئ بالجهة الأولى، الجهة الأولى في مدرك القاعدة، مدرك قاعدة لا ضرر ولا ضرار. شنو الدليل، شنو المدرك؟ استدل للقاعدة بأدلة عديدة بروايات كثيرة، لابد من النظر فيها لنرى هل أن هذا الدليل تام، هاي الروايات تامة سندا أو ليست تامة، هل تصلح للاعتماد عليها في إثبات القاعدة، هل تصلح مدركا أو لا. الروايات كثيرة يمكن تصنيفها إلى صنفين، إلى طائفتين. الطائفة الأولى الأخبار الواردة في قصة سمرة ابن جندب، هاي القصة المعروفة، قصة سمرة ابن جندب مع الأنصاري. صاحب البستان راح نقرأ بعض الروايات التي ترتبط بذلك. والطائفة الثانية الأخبار الواردة في غير ذلك، الأخبار الواردة في غير هاي القصة، مثل الأخبار الواردة في الشفعة، في باب الشفعة، الأخبار الواردة في منع فضل الماء. راح نتعرض أيضا إلى بعض تلك الأخبار. الطائفة الأولى كنموذج من الطائفة الأولى الرواية الأولى موثقة زرارة. هاي موثقة زرارة تتحدث عن قصة سمرة بن جندب مع الأنصاري، مروية في الكافي الحر العاملي. هاي الروايات يعني اللي راح نقرأها كلها موجودة في الجزء 17 من الوسائل من الطبعة الإسلامية، هاي أم 20 جزء القديمة، الكتاب الأطعمة والأشربة وإحياء الموات وغيرها. موثقة زرارة واردة في الباب 12 من أبواب إحياء الموات، الحديث 3. الحر العاملي هم من الكافي الكليمي. يقول وعن عدة من أصحابنا، محمد بن يعقوب الكليمي يقول عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة. السند تام إلا فيما ارتبط بعبد الله بن بكير. عبد الله بن بكير هذا وإن كان ثقة لكنه فطحي اللي يتبعون عبد الله الأفطح، فطحي فاسد العقيدة. لذلك الرواية يعبر عن هذه الموثقة من ناحية عبد الله بن بكير تسمى موثقة، هي معتبرة، هو ثقة وموثق. والكشي قال من أصحاب الإجماع عبد الله بن بكير، ولكن هو فطحي. فإذا الرواية موثقة. عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إن سمرة بن جندب كان له عذق في حائط، عذق على 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 وزن فلس، عذق يعني النخلة الحامل، يعني النخلة بحملها كما ذكر ذلك الجبهري في الصحاح. عذق في حائط، حائط يعني بستان، حائط بستان يعني. فسمرة طبعا هذا سمرة من الأشقياء، وقبل أن نتحدث عن سيرته والروح للملل والنحل ونشوف شنو سيرته، ونفس هاي الرواية تدل على كونه شقيا اللي يجادل النبي ويماكس النبي صلى الله عليه وآله وما استجاب للنبي، هو نفسه هذا دليل على شقاء. نفس هاي الرواية ماكو داعي واحد يروح يعني ينقل كلام في سيرته إن سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار، البستان لرجل من الأنصار، أنصاري بستان ملكه. هذا السمرة إلى نخلة في وسط هذا البستان، وكان منزل الأنصاري بباب البستان، يعني اللي يريد يدخل للبستان لابد يمر مثلا بالمنزل. وكان منزل الأنصاري بباب البستان، فكان يمر به إلى نخلته ولا يستأذن، سمرة لا يستأذن، فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء فأبى سمرة. فلما تأبى جاء الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فشكى إليه وخبره الخبر، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وخبره بقول الأنصاري وما شكى، وقال إذا أردت الدخول فاستأذن، فأبى. فلما أبى ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء الله، فأبى أن يبيع، فقال لك بها عذق يمد لك في الجنة. طبعا هاي بتدل على الالتزامية، تدل على وعد النبي صلى الله عليه وآله بالجنة لسمرة، يعني هو تعهد إليه بدخول الجنة ومع ذلك رفض. فقال لك بها عذق يمد لك في الجنة فأبى أن يقبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للأنصاري: اذهب فاقلعها وارمي بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار. هذا موضع الاستشهاد. الرواية اللي ينقل أهل المصنف تختلف بعض الشيء عن هاي الرواية، يعني بعض المواضع تختلف اختلافا يسيرا، لكن هذا لا يضر بموقع الاستشهاد. هذا الاستشهاد موجود، فإنه لا ضرر ولا ضرار. هاي الرواية الأولى من الطائفة الأولى موثقة زرارة. الرواية الثانية هي رواية الحذاء، رواية الحذاء أبي عبيدة الحذاء، أيضا نفس المضمون ونفس القصة تقريبا، ولكن ذيل الرواية يختلف. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يسرك أن يكون لك عذق في الجنة بنخلتك؟ قال: لا. قال: لك ثلاثة؟ قال: لا. قال: ما أراك يا سمرة إلا مضارا، اذهب يا فلان فاقطعها أو فاقلعها واضرب بها وجهه. ماكو لا ضرر ولا ضرار، ولكن هذا المضمون أيضا يمكن الاستدلال به: ما أراك يا سمرة إلا مضارا. بالرواية الأولى بموثقة زرارة الرواية ذكرت الكبرى، لا ضرر ولا ضرار، هاي الكبرى. هاي الرواية ما ذكرت الكبرى، ذكرت الصغرى: ما أراك إلا مضارا. هذا كأنما قياس مضمر، الكبرى مضمرة، ولا ضرر ولا ضرار، إذن أنت لا تستحق شيئا، وبدليل النتيجة: اذهب يا فلان فاقطعها واضرب بها وجهه. هي أضمرت الكبرى لعله لوضوحها، لوضوح الكبرى. هاي الرواية الثانية. الرواية الثالثة والأخيرة في هذه الطائفة هي رواية عبد الله بن مسكان عن زرارة. الرواية الأولى الموثقة كانت رواية ابن بكير عن زرارة، عبد الله بن بكير عن زرارة. هاي الرواية أيضا عبد الله لكن ابن مسكان عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام نحوه، إلا أنه قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: إنك رجل مضار. هاي تقريبا تشبه رواية عبيد الله أبي عبيد الحذاء، ثم كملت: ولا ضرر ولا ضرار، يعني ذكرت الصغرى والكبرى، وبذلك تشبه رواية موثقة زرارة: إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن. هاي كملت: على مؤمن، أضافت هذا القيد. هاي الطائفة الأولى، هاي الطائفة الأولى هي الروايات التي تتحدث عن قصة سمرة مع الأنصاري. الطائفة الثانية هي روايات مختلفة واردة في موارد مختلفة، لكن تعطي نفس هذا المعنى. من الروايات رواية عقبة ابن خالد في الشفعة، في نفس هذا الجزء من الوسائل، في الباب الخامس من أبواب الشفعة الحديث الأول. أيضا الرواية موجودة في الكافي: محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد. هاي رواية عقبة بن خالد في الشفعة، وعند رواية أيضا عقبة بن خالد في منع فضل الماء، أيضا راح نقرأها. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا ضرار، وقال: إذا أرفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة. أيضا ذكرت هذا موضع الاستدلال: لا ضرر ولا ضرار. الرواية الثانية لعقبة في منع فضل الماء في الباب السابع من أبواب إحياء الموات الحديث الثاني، نفس السنة تقريبا، عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع نفع شيء وقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلأ. يعني المقصود بالرواية أن الشخص اللي يمر أفرض الماء في أرضه اللي يمر النهر مثلا في أرضه ولا بأس أن يستوفي حاجته وبعد ذلك لا يمنع ما يزيد على حاجته عن الآخرين، لا يمنع فضل الماء، فضل الماء يعني اللي يزيد على حاجته هذا لا يقطع على الآخرين ويتسبب في إضرار الآخرين وفساد زرعهم عليهم، لابد أن لا يمنع ذلك. هو أخذ حاجته فليفسح المجال للآخرين أن يأخذوا حاجتهم من الماء. اللي يقولون هاي رواية منع فضل الماء، نهى النبي صلى الله عليه وآله عن منع فضل الماء وقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلأ، فقال لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، يعني طبق الكبرى، هاي الكبرى لا ضرر على هذا المورد، وأن هذا المنع يكون فيه إضرار على المؤمن على المسلم. هاي الرواية الثانية. الرواية الأخيرة اللي ننقلها هي مرسلة الصدوق، معروفة في هذا الباب. مرسلة الصدوق هي واردة في أبواب موانع الإرث الباب الأول الحديث العاشر. قال وقال عليه السلام، مرسلة الصدوق أرسلها مباشرة عن الإمام، وقال عليه السلام لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. هاي الرواية خصوصيتها أضافت في الإسلام، أضافت هذا القيد في الإسلام، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فالإسلام يزيد المسلم خيرا ولا يزيده شرا. هاي الروايات التي تذكر في المقام. إذن عندنا طائفتين من الروايات، الطائفة الأولى الروايات التي تتحدث عن قصة سمرة بن جندب، والطائفة الثانية هي الروايات التي ذكرت هذا المضمون ولكن في موارد مختلفة. ثم بعد ذلك راح نشوف هل هاي الروايات تامة نافعة في إثبات القاعدة، هل تصلح موضعا للاعتماد ومدركا للقاعدة أو لا، راح تمم البحث بعد ما تم. قال ثم أنه لا بأس بصرف الكلام إلى بيان قاعدة الضرر والضرار على نحو الاقتصار، على نحو الاختصار يعني مقصوده بشكل مختصر، لا بأس إلى بيان القاعدة وتوضيح مدركها هذا الأمر الأول، وشرح مفادها هذا الأمر الثاني، وإيضاح نسبتها هذا الأمر الثالث، وإيضاح نسبتها مع الأدلة المثبتة للأحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها الأولية مثل وجوب الوضوء وجوب الصوم، أو الثانوية مثل أدلتنا في العسر والحرج والنذر ونحو ذلك. وإن كانت أجنبية عن مقاصد الرسالة، يقول المصنف هي أجنبية عن مقاصد كتابنا عن الكفاية ليبحث في علم الأصول، هو ليست مسألة أصولية. وإن كانت أجنبية عن مقاصد الرسالة، تواضعا ربما المصنف يسمي كتابه رسالة، صار لنا 4 سنين ندرس بالكتاب يسمي رسالة. وإن كانت أجنبية عن مقاصد الرسالة إجابة لالتماس بعض الأحبة، فأقول وبه أستعين أنه أو إنه قد استدل عليها بأخبار كثيرة، منها موثق الزرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أن سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار، وكان منزل الأنصار بباب البستان، وكان سمرة يمر إلى نخلته ولا يستأذن، فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء فأبى، فأبى سمرة، فجاء الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وآله فشكى إليه فأخبره بالخبر، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وأخبره بقول الأنصاري وما شكاه، فقال إذا أردت الدخول فاستأذن. فأبى، فلما أبى فساومه حتى بلغ من الثمن ما شاء الله، فأبى أن يبيعه، فقال لك بها عتق في الجنة، فأبى أن يقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للأنصاري: اذهب فاقلعها وارمي بها إليه، فإنه لا ضرر ولا ضرار. هذا الذيل هو مورد الاستشهاد بالموثقة، هاي موثقة زرارة. وفي رواية الحذاء أبي عبيد الحذاء عن أبي جعفر الباقر أيضا عليه السلام مثل ذلك، مع اختلاف يسير لا يضر ولا يقدح في الدلالة، إلا أنه فيها بعد الإباء حينما أبى سمرة أن يبيع: ما أراك يا سمرة إلا مضارا، اذهب يا فلان فاقلعها وارمي بها وجهه، اللي قلنا ذكرة الصغرى دون الكبرى، إلى غير ذلك من الروايات. شوفوا إخواني، يقول إلى غير ذلك من الروايات، يعني عندنا أكثر من روايات، روايات كثيرة كما قال هو. الواردة في قصة سمرة، هاي في قصة سمرة، هاي الطائفة الأولى، وغيرها، وغير قصة سمرة، هاي الطائفة الثانية. يقول عندنا روايات كثيرة يمكن تقسيمها إلى طائفتين: طائفة الواردة في قصة سمرة، يبدو في قصة سمرة ماكو غير هاي الروايات الثلاث اللي قرأناها، يعني يبدو هكذا من التتبع السريع. لكن الروايات الطائفة الثانية لا، روايات كثيرة ومختلفة، وألسنة وموارد مختلفة، مرة في الشفعة، مرة في فضل الماء، مرة في غير ذلك، مرة فقط الكبرى مثل مرسلة الصدوق ذكرت الكبرى مباشرة، إلى غير ذلك من الروايات الواردة في قصة سمرة وغيرها، وهي كثيرة وقد ادعي تواترها. هذا يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد.